أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله تعالى مجده وجل ذكره نكمل البحث، وبعد أن انتهينا من تطبيق العبارة للماتن قدست نفسه الزكية وكانت تحت عنوان الدلالات الخاصة والمشتركة والكلام لا ننسى في الدليل الشرعي اللفظي، وهذا الكلام في الدلالات الخاصة والمشتركة هذا الكلام التمهيدي يوجد عندنا أيضا، يوجد كلام طويل في التمهيد، يوجد بحوث كثيرة في التمهيد، فلا بد الآن من الإشارة إليها. اعتمد السيد الأستاذ المعلم قدست نفسه على ما ذكره في المرحلتين الدراسيتين السابقتين ولم يذكر هذا التمهيد هنا، وهو ما يخص اللفظ وما يرتبط باللفظ بجانبيه، جانب السامع وجانب المتكلم، أي جانب الدلالة وجانب الاستعمال. ذكر هذا في المرحلتين الدراسيتين السابقتين ولم يذكر الأمر هنا، وبدأ بذكر بعض البحوث أو بدأ بذكر البحوث التحليلية واللغوية، ويبدأ ببحث المعاني الحرفية طبعا ضمن ما سيذكر من بحوث وضمن المستوى الدراسي الذي نحن بصدده وفيه، ونحن يعني لنقل تكاملا للجانب العلمي والبحثي والدرسي والإلقائي لابد من أن نشير إلى الأمور التمهيدية قبل الدخول في المعاني الحرفية، ولو على نحو الإجمال على نحو السرعة نقول تمهيد أيضا في التمهيد من القضايا التي تطرح، كما أشرنا قبل هذا البحث نقول يوجد قضايا ومسائل ترتبط بمسائل الدليل اللفظي الأصولية، يوجد قضايا ومسائل لاحظ ترتبط بمسائل الدليل اللفظي الأصولية، ترتبط بالبحوث التحليلية الفلسفية والبحوث اللغوية الاكتشافية. إذن يوجد قضايا ومسائل ترتبط بمسائل الدليل اللفظي الأصولية، ترتبط بالبحوث اللغوية التحليلية الفلسفية والاكتشافية التحديدية. ما هي البحوث هنا نقول، وهذه القضايا التي نريد أن نشير إليها الآن أو في هذا البحث وما يأتي بعده، وهي القضايا ترتبط، وهذه القضايا ترتبط باللفظ ومدلولاته في مقام إفادة المعاني بالألفاظ، ترتبط باللفظ ومدلولات اللفظ في مقام إفادة المعاني بالألفاظ، في مقام إفادة المدلولات بالدال أو بالدوال. ويلاحظ في البحث أو في البحوث أو المباحث اللاحقة في هذا البحث وما بعده ضمن التمهيد، ضمن الأمور التمهيدية والبحوث التمهيدية، يلاحظ جانبان. الجانب الأول جانب السامع، وهو يخص الدلالة والكلام في الدلالة، والجانب الثاني جانب المتكلم وهو يخص الاستعمال. جانب السامع الدلالة، جانب المتكلم الاستعمال. إذن الكلام في جانبين، الجانب الأول جانب السامع الدلالة، وهذا الجانب يمثل دلالة اللفظ على المعنى. هذا الجانب يمثل دلالة اللفظ على المعنى، والدلالة توجب انتقال ذهن السامع من اللفظ إلى معناه، وسندخل في بعض تفصيل هذا الجانب، جانب السامع، في بعض تفصيل الدلالة. الثاني، الجانب الثاني جانب المتكلم الاستعمال، وهذا الجانب يمثل عملية استعمال المتكلم. لاحظ هنا جانب متكلم، هناك جانب مستعمل أو جانب السامع عفوا، هنا متكلم أو مستعمل، وهذا الجانب يمثل عملية استعمال المتكلم لللفظ في المعنى، وعملية أيضا يعني يمثل عملية توظيف اللفظ لإفادة المعنى. هناك دلالة قرن أكيد، دلالة تصورية، فيحصل انتقال عند سماع اللفظ بالنسبة إلى جانب السامع، يسمع اللفظ ينتقل الذهن إلى المعنى، يسمع اللفظ يتصور اللفظ ينتقل إلى صورة المعنى، ينتقل الذهن إلى صورة المعنى. عملية لو صح التعبير قهرية، عندما تسمع اللفظ تتصور اللفظ ينتقل اللفظ إلى تصور المعنى، لوجود الاقتران الأكيد بين اللفظ والمعنى، بين صورة اللفظ وصورة المعنى. هذا جانب السامع. جانب المتكلم في الاستعمال هو عملية استعمال المتكلم لللفظ في المعنى، أي عملية توظيف المتكلم لللفظ لإفادة المعنى. المتكلم المستعمل يوظف اللفظ لإفادة المعنى، عند من؟ طبعا عند المتلقي. والاستعمال أي الجانب الثاني جانب المتكلم، والاستعمال بالتأكيد مترتب على الدلالة، يعني لو لا وجود دلالة ولو لا وجود قرن لما حصل الاستعمال، لما تحقق الاستعمال، لما صح الاستعمال. والاستعمال مترتب على الدلالة أي الجانب الثاني، وهو الاستعمال مترتب على الدلالة أي مترتب على الجانب الأول، لأنه لو لم تكن لللفظ دلالة على المعنى لم استعمله المتكلم في المعنى، لأنه يريد أن يوظف اللفظ لإفادة المعنى، وهذا اللفظ ليس له معنى، أو هذا اللفظ لا يدل على هذا المعنى أو على ذاك المعنى. ندخل في بعض التفصيل، ندخل في الجانب الأول الدلالة. الجانب الأول فيها قسمان، القسم الأول الدلالة على المعنى الحقيقي، والقسم الثاني الدلالة على المعنى المجازي. الأول الدلالة على المعنى الحقيقي، دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي تنشأ من الوضع الخاص، انتهت القضية. لا ينصرف الذهن عندما نقول الوضع الخاص، نقصد مثلا الوضع التعييني مقابل التعيني، وإنما لنقول تنشأ من الوضع، وسنعرف معنى الوضع. طبعا عندما نقول الوضع الخاص يكون المبنى هو المختار بالتأكيد، القرن الأكيد. وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله. إذن الأول الكلام في الدلالة فيها قسمان، الأول الدلالة على المعنى الحقيقي، وهنا دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي تنشأ من الوضع الخاص. الثاني الدلالة على المعنى المجازي، وهنا دلالة اللفظ على المعنى المجازي لا تنشأ من الوضع الخاص. إذن المعنى الحقيقي ينشأ من الوضع الخاص، المعنى المجازي لا يحتاج إلى الوضع الخاص، لا ينشأ من الوضع الخاص. سيأتي الكلام في هذا الأمر، لا نعلم هل سندخل به فعلا أو سنترك، لكن إن شاء الله الإشارة هنا، ويبقى التفصيل إذا لم يذكر فعليكم. وعليه فالبحوث في التمهيد أو في مقدمة الدليل اللفظي أو في مقدمة علم الأصول أو في مقدمة الدليل اللفظي في علم الأصول يكون في الدلالة والاستعمال. وكذلك سيكون الكلام في حالات الشك في نوع العلاقة بين اللفظ والمعنى وعلامات الحقيقة والمجاز، لاحظ. وفي الأمر الرابع سيكون في تطبيقات وقع الاختلاف في مدلولها الحقيقي كمسألة الحقيقة الشرعية والصحيح والأعم. طبعا هذه البحوث في التمهيد أو في مقدمة علم الأصول أو في مقدمة الدليل اللفظي في علم الأصول تطرح في البحوث الخارج، ونقصد بحوث السيد الأستاذ المعلم، بهذه الصورة وعلى هذا المنهج وعلى هذه الضابطة. فأشرنا إلى الدلالة، أشرنا إلى الاستعمال، أشرنا قبل قليل إلى المعنى الحقيقي والمجازي، فقلنا على هذه المعاني التي عرفناها قبل قليل، دلالة، استعمال، معنى حقيقي، معنى مجازي، قلنا إذن البحوث ستكون أولا في الدلالة، ثانيا في الاستعمال، ثالثا في حالات الشك في نوع العلاقة بين اللفظ والمعنى وعلامات الحقيقة والمجاز. ورابعا سيكون في تطبيقات حصل فيها ووقع فيها الاختلاف، مثل مسألة الحقيقة الشرعية ومسألة الصحيح والأعم. من هنا نقول بأن مسألة الحقيقة الشرعية، مسألة الصحيح والأعم، ليست من المسائل الأصولية، لكننا لاحظ يوجد أمور لنلتفت إلى هذا الأمر. يعني بعض الأمور اللغوية لنقل، بعض المسائل اللغوية أو مسائل من غير اللغة، يعني من غير الأصول، تبحث في الأصول، إما تبحث في الأصول كمسألة أصولية لانطباق الضابط عليها، وهذه المسألة واضحة ولا إشكال فيها. ومرة نحتاج لبحث هذه المسألة غير الأصولية في الأصول، ولكن ليس كمسألة أصولية تدخل في مقدمات المسألة الأصولية أو في مقدمات المسائل الأصولية أو في مقدمات البحوث أو في مقدمات بعض البحوث الأصولية، أو في التمهيد لمسألة أصولية، في التمهيد لبحث أصولي، في التمهيد لعلم الأصول. لاحظ لماذا تبحث؟ أيضا لنفس الأسباب، لأنها مثلا إذا كانت مسألة لغوية لم تبحث أصلا في علم اللغة، فمن أين نأتي بها؟ فنضطر إلى البحث عنها في علم الأصول، لكن أين في التمهيد أو في المقدمة؟ لأنها لا ينطبق عليها ضابطة المسألة الأصولية، أو لأنها لم تبحث بالصورة الكافية الوافية، لم تكن واضحة في بحثها في تلك العلوم كاللغة أو غيرها، فنضطر إلى أن نبحثها في علم الأصول، لكنها ليست من المسائل المشتركة، فلا تبحث كمسألة أصولية، وإنما تبحث في التمهيد أو في المقدمات. إذن سيكون الكلام في الدلالة أولا، وبعده في الاستعمال، وبعد هذا لا نعرف هل سندخل في البحث الثالث حالات الشك في نوع العلاقة بين اللفظ والمعنى وعلامات الحقيقة والمجاز، وكذلك الرابع في التطبيقات. إذن الكلام أولا في الدلالة، الدلالة أي في الجانب الأول وهو الجانب السامع، فيها قسمان، كما بينا. والقسم الأول الدلالة على المعنى الحقيقي، والقسم الثاني الدلالة على المعنى المجازي. وقلنا إذن البحوث في التمهيد أو في المقدمة ستكون في الدلالة أولا، هذا المبحث الأول، وبعد هذا في الاستعمال، وهذا المبحث الثاني أو الجهة الثانية، وبعد ذلك يكون كلام في علامات الحقيقة والمجاز، حالات الشك في نوع العلاقة بين اللفظ والمعنى، وبعد هذا يكون حديث في تطبيقات مختلف فيها أو وقع الاختلاف في مدلولها. إذن ندخل في الدلالة. الدلالة دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي تعني الدلالة القائمة في اللفظ على أساس الوضع والعلاقة الوضعية، هذا الذي ذكرناه سابقا. وقلنا الدلالة الجانب الأول جانب السامع، قلنا فيها قسمان: دلالة على المعنى الحقيقي، أي دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي تنشأ من الوضع الخاص. هنا سنوضح معنى الوضع الخاص. إذن الدلالة أولا: دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي تعني الدلالة القائمة في اللفظ على أساس الوضع والعلاقة على أساس الوضع والعلاقة اللغوية. والوضع والعلاقة اللغوية هي الأساس في فهم المعاني من الألفاظ بصورة عامة. بصورة عامة فإن الوضع والعلاقة اللغوية بين اللفظ والمعنى هي الأساس في فهم المعاني من الألفاظ بصورة عامة. يعني القانون اللغوي، القانون العرفي، هو الأساس في فهم المعاني وفي تفهيم المعاني وفي تلقي المعاني وفي إصدار المعاني عن طريق الألفاظ، أو إفهام المعاني بالألفاظ. إذن نقول الكلام في الدلالة: المبحث الأول، الجهة الأولى، الأمر الأول، أي شيء تريد أن تسميه، المهم الكلام في الدلالة. وبعد هذا سيأتي الكلام في الاستعمال. فالدلالة نقول أولا: دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي تعني الدلالة القائمة في اللفظ على أساس الوضع والعلاقة اللغوية. والوضع والعلاقة اللغوية هي الأساس في فهم المعاني من الألفاظ بصورة عامة. وهذه الدلالة تعتبر، لاحظ، الدلالة الأولى لللفظ، لأنها علاقة قائمة بين اللفظ والمعنى الحقيقي مباشرة، لأنها علاقة بين اللفظ والمعنى الحقيقي مباشرة فنسميها العلاقة الأولى أو الدلالة الأولى. ولا يفترض وجود أي علاقة سابقة بين اللفظ ومعنى آخر. إذن في المعنى الحقيقي الدلالة هي الدلالة الأولى لأنها علاقة قائمة بين اللفظ والمعنى الحقيقي مباشرة، ولا يفترض فيها وجود علاقة سابقة بين اللفظ وبين معنى آخر. لماذا قيدنا بهذا القيد؟ حتى نميز هذه عن دلالة اللفظ على المعنى المجازي. نأتي إلى ثانيا: دلالة اللفظ على المعنى المجازي هي العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى، لاحظ، في طول علاقة اللفظ بمعنى سابق. إذن عندي علاقة لفظ بمعنى سابق، بعد هذا يأتي علاقة لفظ بمعنى آخر، فهذه علاقة اللفظ بمعنى الآخر للمعنى الثاني هي العلاقة أو هي دلالة اللفظ على المعنى المجازي. إذن دلالة اللفظ على المعنى المجازي هي العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى في طول علاقة اللفظ بمعنى سابق. لاحظ الآن نقول: فالمعنى المجازي يفترض دائما، ماذا يفترض المعنى المجازي؟ يفترض دائما معنى حقيقيا، يفترض معنى حقيقيا سابقا لللفظ. فالعلاقة بين اللفظ والمعنى المجازي ليست مباشرة، بل بلحاظ حد أوسط بينهما. ما هو الحد الأوسط؟ هو وجود علاقة بين اللفظ وبين معنى آخر، بين اللفظ وبين معنى حقيقي. طبعا ضمن هذا الطرح وبهذا الطرح أيضا ممكن أن يسجل أو يقيد الإشكال هنا. كيف نقول هل المعنى المجازي يفترض دائما معنى حقيقيا سابقا لللفظ؟ هل أن العلاقة بين اللفظ والمعنى المجازي ليست مباشرة بل بلحاظ حد أوسط بينهما وهو العلاقة بين اللفظ والمعنى الحقيقي؟ نقول فيه شيء من التعليق، تحتاج إلى شيء من التوجيه، فيها نقاش. كيف؟ لاحظ، نقول إن أريد به أن المعنى الحقيقي يسبق مباشرة هذا المعنى المجازي فالقضية غير تامة. لماذا؟ لأنه ممكن أن تنشأ علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، عفواً بين المعنى الحقيقي واللفظ، بين اللفظ والمعنى الحقيقي، ومن هذه العلاقة يتفرع عليها، يترتب عليها علاقة بين اللفظ ومعنى ثاني. طبعا من أين تأتي المعنى العلاقة المجازية، أو من أين تأتي العلاقة بين اللفظ والمعنى المجازي؟ لوجود ترابط، وجود تلازم معين، وجود حيثية معينة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وجود صفة مشتركة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، يوجد حيثية معينة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. في هذا المثال، في هذا التطبيق، نقول نعم، العلاقة بين اللفظ والمعنى الحقيقي تسبق العلاقة بين اللفظ والمعنى المجازي. إذن العلاقة بين اللفظ والمعنى الحقيقي هي حد أوسط. لكن الآن نأتي إلى مثال آخر. نقول عندي لفظ ومعنى حقيقي، يوجد علاقة بينهما، يوجد علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، فصارت علاقة بين اللفظ والمعنى المجازي الأول. بعد هذا يوجد علاقة بين المعنى المجازي الثاني والمعنى المجازي الأول، فتحصل أيضا علاقة وقرن بين اللفظ والمعنى المجازي الثاني، ويوجد علاقة بين المعنى المجازي الثالث والمعنى المجازي الثاني، فأيضا هنا تحصل علاقة وقرن بين اللفظ والمعنى المجازي الثالث، وهكذا. فعندما ننظر إلى المعنى المجازي الثالث أو الثاني نجد أنه مسبوق بمعنى مجازي أيضا، إلا المعنى المجازي الأول فهو مسبوق بالمعنى الحقيقي، أي مسبوق بالعلاقة بين اللفظ والمعنى الحقيقي. أما باقي المعاني المجازية فهي مسبوقة بالعلاقة بين اللفظ والمعنى المجازي الذي يسبق المعنى الذي نتحدث عنه. لذلك أنا قيدت هذا الأمر فقلت فالمعنى المجازي يفترض دائما معنى حقيقيا ومعنى حقيقيا سابقا لللفظ، فالعلاقة بين اللفظ والمعنى المجازي فالعلاقة بين اللفظ والمعنى المجازي ليست مباشرة بل بلحاف حد أوسط بينهما. لم أقل بلحاف حد أوسط بينهما وهو العلاقة بين اللفظ والمعنى الحقيقي حتى أدفع هذا الإشكال. طبعا يعني للمقابل للخصمي للماتني أن يقول بأنه يبقى المعنى عندما نتحدث عن المعنى المجازي الثالث فهو مسبوق بالثاني، لكن الثاني مسبوق بالمعنى المجازي الأول، والمعنى المجازي الأول مسبوق بالعلاقة، مسبوق بالمعنى الحقيقي، أي مسبوق بالعلاقة بين اللفظ والمعنى الحقيقي. إذن الثالث يعتمد على الثاني، والثاني يعتمد على الأول، والأول يعتمد على المعنى الحقيقي. المجازي الثالث يعتمد على الثاني، المجازي الثاني يعتمد على المجازي الأول، المجازي الأول يعتمد على الحقيقي. إذن الحقيقي يدخل في الأول، والأول يدخل في الثاني، والثاني يدخل في الثالث، إذن الحقيقي يدخل في الثالث، فبهذا اللحاظ يكون الحقيقي أيضا هو الحد الأوسط ويدخل في الحد الأوسط. واضح؟ هذا أيضا لتنمية الفكر والملكة للنقاش. إذن نقول ثانيا، دلالة اللفظ على المعنى المجازي هي العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى في طول علاقة اللفظ بمعنى سابق، فالمعنى المجازي يفترض دائما معنى حقيقيا، معنى حقيقيا سابقا لللفظ، فالعلاقة بين اللفظ والمعنى المجازي ليست مباشرة بل بلحاظ حد أوسط بينهما. تفسير هذه العلاقة الوضعية، قلنا يوجد علاقة بين اللفظ والمعنى الحقيقي، علاقة بين اللفظ والمعنى المجازي، تحدثنا عن علاقة وضعية، تحدثنا عن الوضع والعلاقة اللغوية. ما هو تفسير هذه العلاقة الوضعية بين اللفظ والمعنى بالتأكيد؟ نقول دلالة اللفظ، الآن نتحدث عن المعنى الحقيقي، عن القرن الأكيد، عن دلالة اللفظ على المدلول على المعنى. نقول دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي، الآن الكلام تحت عنوان تفسير العلاقة الوضعية، تفسير العلاقة بين اللفظ والمعنى. طبعا عندما نتحدث عن المعنى الحقيقي بعد هذا أيضا سنعرف وسيسهل علينا معرفة العلاقة بين اللفظ والمعنى المجازي. إذن دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي ترجع إلى الاستتباع والسببية، هذه تستتبع هذه، هذه سبب في هذه، أي ترجع إلى كون الوجود الذهني لللفظ. لاحظ، ترجع إلى كون الوجود الذهني لللفظ سببا للوجود الذهني للمعنى. لاحظ هنا هذه العبارة فيها شيء من الدقة، نقول الوجود الذهني أي صورة اللفظ، كون الوجود الذهني لللفظ أي كون صورة اللفظ سببان للوجود الذهني للمعنى، أي سببان لصورة المعنى. إذن دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي ترجع إلى الاستتباع والسببية، أي ترجع إلى من؟ أي دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي ترجع إلى كون الوجود الذهني لللفظ سببا للوجود الذهني للمعنى، أي أن الدلالة ترجع إلى السببية، إلى الاستتباع. الآن نتحدث عن منشأ السببية. إذن الآن عرفت وعرفنا جميعا بأن الدلالة، دلالة اللفظ على المعنى ترجع إلى وجود سببية بين اللفظ والمعنى. كيف يدل اللفظ على المعنى؟ تقول سبب دلالة اللفظ على المعنى هو وجود السببية بين اللفظ والمعنى، أو كيف يدل اللفظ على المعنى؟ نقول لوجود السببية بين اللفظ والمعنى، وجود الاستتباع بين اللفظ والمعنى. فالدلالة، دلالة اللفظ على المعنى، دلالة صورة اللفظ على صورة المعنى ترجع إلى وجود السببية بين صورة اللفظ وصورة المعنى. واضح المسألة؟ دلالة اللفظ على المعنى، دلالة صورة اللفظ على المعنى ترجع إلى الاستتباع، ترجع إلى السببية، ترجع إلى وجود السببية بين اللفظ والمعنى. إذن الدلالة ترجع إلى السببية. الآن إذن دلالة ترجع إلى وجود السببية بين اللفظ والمعنى، اللفظ سبب في وجود المعنى، سبب لوجود المعنى، صورة اللفظ سبب لوجود المعنى. الآن نتحدث من أين نشأت السببية بين اللفظ والمعنى؟ كيف صار اللفظ سببا لوجود المعنى؟ كيف صار أو صارت صورة اللفظ سببا لوجود صورة المعنى في الذهن؟ طبعا عندما نتحدث الصورة أي وجود ذهني. إذن عندي عنوان آخر وهو منشأ السببية. لاحظ كيف يحصل التدرج في المعلومة وفي الكلام وفي الطرح. إذن تحدثنا عن دلالة مقابل استعمال، وقلنا الدلالة هي دلالة اللفظ على المعنى، وذكرنا بأن دلالة اللفظ على المعنى ترجع إلى السببية بين اللفظ والمعنى، والسببية إذن دلالة اللفظ على المعنى تنشأ من السببية، والسببية أيضا لها منشأ. ما هو منشأ السببية؟ التفت إلى هذه الدقة حتى يعني تميز عندما تقرأ البحوث، حتى تعرف المقصود والمراد. إذن عندي دلالة ناشئة من سببية، السببية ناشئة من شيء، منشأ السببية. أي سببية؟ السببية بين اللفظ والمعنى، السببية بين صورة اللفظ وصورة المعنى. عندما نقول اللفظ والمعنى، أي صورة اللفظ وصورة المعنى؟ أي الكلام في الوجود الذهني. إذن منشأ السببية، من أين نشأت السببية بين اللفظ والمعنى؟ يوجد اتجاهان، اتجاه الاتجاه الأول أو اتجاه أول هو الاتجاه الذاتي، واتجاه ثاني هو الاتجاه الموضوعي. واضحة من الاسم. اتجاه ذاتي أي يوجد علاقة وسببية ذاتية بين اللفظ والمعنى، واتجاه موضوعي أي لا يوجد سببية ذاتية بين اللفظ والمعنى، وإنما هذه السببية موضوعة مجعولة معتبرة باعتبار معتبر مثلا. واضح؟ نأتي إلى الاتجاه الأول، الاتجاه الذاتي، أي أن السببية بين، أي أن العلاقة بين اللفظ والمعنى ذاتية، أي السببية بين اللفظ والمعنى ذاتية كالعلاقة بين النار والحرارة، كالعلاقة بين النار والحرارة، فالحرارة لازم ذاتي للنار. إذن أول الاتجاه الأول اتجاه ذاتي، أن العلاقة بين اللفظ والمعنى ذاتية كالعلاقة بين النار والحرارة. نقول يرد على هذا، قلنا نتحدث في الجانب من هذه المرحلة، وقلنا هذا في التمهيد، سنذكر الأمور على نحو السرعة على نحو الإجمال. يرد على هذا الاتجاه الذاتي، يرد عليه أن هذا الاتجاه غير صالح لتفسير ما نعيشه من دلالات لغوية، والتي ثبت أنها غير ذاتية. كيف أن هذه دلالات غير ذاتية؟ وذلك أولا وثانيا، وذلك أولا اختلاف الناس في الدلالات اللغوية، كاختلاف اللغات، تختلف لغة عن لغة، فهذا دليل على عدم ذاتية العلاقة بين اللفظ والمعنى، لأن لو كانت ذاتية لاشترك بها جميع البشر. يعني جميع البشر يشتركون بأن إذا وجدت النار وجدت الحرارة، يشتركون بأن الحرارة لازم ذاتي للنار، كل يعلمون بغض النظر عن اسم النار واسم الحرارة، لكن معنى النار ومعنى الحرارة، صورة معنى النار وصورة معنى الحرارة، الدخان، الدخان والنار، صورة الدخان وصورة النار، رؤية الدخان ورؤية النار، أو وجود الدخان دليل على وجود النار، وجود الدخان ووجود النار. هكذا نقول. إذن كل إنسان عاقل مهما كان جنس الإنسان أو قومية الإنسان أو لغة الإنسان أو عرق الإنسان، عندما يشاهد النار، عندما يجد النار، يتيقن بوجود الحرارة، يبتعد عن النار حتى لا يحترق. واضحة هذه؟ لا يختلف فيها العربي عن غير العربي. فلو كانت اللغة والعلاقة ذاتية بين اللفظ والمعنى لما اختلفت بين الناس ولما اختلفت اللغات. هذا أولا. ثانيا، الملاحظة والتجربة تكشف عدم وجود أي ميل أصيل سابق على الاكتساب والتعلم للانتقال من لفظ مخصوص إلى معنى مخصوص. يعني الآن خذ أحد الأطفال واعزله عن المجتمع، وبعد هذا تعال إلى هذا الإنسان، إلى هذا الطفل، وجرب معه، هل له ميل، لنقل هل له ميل لعلاقات معينة بين اللفظ والمعنى؟ يعني بتعبير آخر لنقل، هل له ميل إلى اللغة العربية؟ هل له ميل إلى الدلالات في اللغة العربية؟ يعني الألفاظ العربية إلى المعاني التي تدل عليها؟ أو هل له ميل إلى اللغة الإنجليزية؟ أو هل له ميل إلى اللغة الألمانية؟ أو هل له ميل أو إلى دلالات اللغة الفارسية؟ نقول لا يوجد أي ميل عند الإنسان. كيف يكسب؟ كيف يكتسب؟ كيف يتعلم؟ يحصل عنده الاقتران، لا فرق بين لغة ولغة في مقدار التلقي عند هذا الشخص المتعلم. يعني كما يمكن أن يتعلم العربية يتعلم الفارسية، ويمكن أن يتعلم الألمانية، ويمكن أن يتعلم الإنجليزية، وهكذا. إذن الملاحظة والتجربة تكشف عدم وجود أي ميل أصيل سابق على الاكتساب والتعلم للانتقال من لغة مخصوصة أو من لفظ مخصوص إلى معنى مخصوص. يعني هذا أو هذه النقطة الثانية هي لدفع الإشكال، ربما يريد إشكال، يقول يعني اختلافات اللغة تحصل من ميولات معينة، من اقترانات جديدة، من انحرافات، لنقل عن القوانين اللغوية الأصلية. الآن نقول أي لغة هي الأصلية؟ يعني من هي اللغة الأصلية التي تعتبرها هي تمثل الاتجاه الذاتي؟ أعزل أي طفل من الأطفال وخذ نماذج مختلفة من الناس، من بلاد إيران، ومن بلاد الترك، ومن بلاد ألمانيا، ومن بلاد إنجلترا، ومن البلدان الأخرى. خذ شخص من الشمال، من الجنوب، من الشرق، من الغرب، وهكذا، وأجري عليهم الاختبار والفحص. لا تجد ميول لهذا الشخص إلى لغة، وللشخص الآخر إلى نفس اللغة، وللشخص الثالث ورابع إلى نفس اللغة. إذن نقول يرد على الاتجاه الذاتي أن هذا الاتجاه غير صالح لتفسير ما نعيشه من دلالات لغوية، والتي ثبت أنها غير ذاتية، وذلك أولا لاختلاف الناس في الدلالات اللغوية كاختلاف اللغات، وثانيا الملاحظة، أي وذلك للملاحظة والتجربة. الملاحظة والتجربة تكشف عدم وجود أي ميل أصيل سابق على الاكتساب والتعلم للانتقال من لفظ مخصوص إلى معنى مخصوص. هذا الاتجاه الذاتي، الاتجاه الأول، اتجاه أول، اتجاه ذاتي. اتجاه ثاني، الاتجاه الموضوعي. ماذا قال أصحاب الاتجاه الموضوعي؟ قالوا إن العلاقة بين اللفظ والمعنى ليس الذاتية، إن العلاقة بين اللفظ والمعنى ليس الذاتية، وليست نابعة من طبيعة اللفظ والمعنى. إذن من أين؟ قالوا بل هي علاقة تحصل نتيجة عامل خارجي وبجعل جاعل، وهذا العامل والجعل هو الواضع. التفت جيدا، عندي دلالة يسبق الدلالة السببية بين اللفظ والمعنى، وهذه السببية ناشئة من الوضع. لاحظ، إذن الوضع ينشئ السببية، والسببية هي التي تولد الدلالة والتي تنشئ الدلالة. إذن عندي وضع، وبعده تحصل السببية، وبعد ذلك تحصل الدلالة. هذا التفصيل والتفكيك بهذه الدقة لنقل باللحاظ تكون مفيدة في فهم المطالب وتسجيل الإشكالات ودفع الإشكالات والتعليقات. إذن نقول إن العلاقة بين اللفظ، هذا في الاتجاه الموضوعي، قال أصحاب الاتجاه الموضوعي إن العلاقة بين اللفظ والمعنى ليست ذاتية، وليست نابعة من طبيعة اللفظ والمعنى، بل هي علاقة تحصل نتيجة عامل خارجي وبجعل جاعل، وهذا العامل والجعل هو الوضع. الآن ندخل في عنوان جديد، حقيقة الوضع. إذن تحدثنا عن الدلالة، بعد هذا تحدثنا عن منشأ الدلالة، قلنا السببية، بعد هذا تحدثنا عن السببية وقلنا منشأ السببية، فوصلنا إلى المنشأ السببية هو الوضع. الآن نتحدث عن حقيقة الوضع. حقيقة الوضع، أصحاب الاتجاه الموضوعي اختلفوا في تشخيص حقيقة الوضع، أي اختلفوا في تشخيص العامل الخارجي وجعل الجاعل الذي أنشأ وحقق العلاقة بين اللفظ والمعنى. اختلفوا في الوضع، اختلفوا في العامل الخارجي، اختلفوا في جعل الجاعل. وهنا مذهبان، المذهب الأول مذهب الجعل الواقعي للسببية، والمذهب الثاني هو جعل صفة خاصة في اللفظ. المذهب الأول الجعل الواقعي للسببية، والمذهب الثاني جعل صفة خاصة في اللفظ. ماذا يقصد هنا؟ المذهب الأول الجعل الواقعي للسببية، لاحظ، يعني أصحاب المذهب الأول هنا في الاتجاه الموضوعي رفضوا الذاتية، رفضوا الاتجاه الذاتي، لكن قالوا يوجد سببية واقعية بين اللفظ والمعنى، لكن هذه السببية ليست ذاتية، ليست من ذاتها، ليست أصلية لو صح التعبير، وإنما هي بجعل جاعل، الجاعل يجعل السببية، الجاعل يجعل الاستتباع. أي كأن هذا الكلام يعني لنقرب هذه مجرد للتقريب، نقول أي الاتجاه، هذا الاتجاه المذهب الأول الجعل الواقعي للسببية هو كأنه يرجع بلحاظ معين يرجع إلى الاتجاه الذاتي، لكن يقول هذا الاتجاه هو اتجاه ذاتي لكن بجعل جاعل، ليس هو اتجاه ذاتي بما هو اتجاه ذاتي، وإنما هو اتجاه ذاتي بجعل جاعل. يعني مجرد للتقريب فقط حتى نقارن بين المذهب الأول الجعل الواقعي السببية والاتجاه الذاتي. بعبارة أدق الآن نقول الواضع في المذهب الأول الجعل الواقعي السببية، الواضع يجعل السببية والاستتباع مباشرة بين طبيعي اللفظ والمعنى. لاحظ نؤكد على جعل جاعل، يعني نحن لابد أن يعني نفرق بين الأقسام حسب مناط القسمة. الاتجاه الأول كان هو الاتجاه الذاتي، إذن بدون جعل جاعل، بدون تدخل، يوجد علاقة ذاتية بين اللفظ والمعنى، يوجد سببية ذاتية بين اللفظ والمعنى. في الاتجاه عندما ندخل في الاتجاه الثاني الاتجاه الموضوعي، أيضا هنا نقول يوجد واضع. إذن يعني لا تشكل تقول كيف تقارن بين المذهب الأول وبين الاتجاه الأول، نقول لك نحن لا نخلط بين الأمرين لأننا نتحدث الآن في الاتجاه الثاني أي اتجاه الموضوعي. إذن المناط هنا موجود، وهو يوجد واضع ويوجد معتبر، وهناك لا يوجد واضع ولا يوجد معتبر في الاتجاه الذاتي، لكن قلنا يوجد يعني لتقريب الفكرة وبلحاظ معين كما بينا. إذن نقول المذهب الأول الجعل الواقعي للسببية، الواضع يجعل السببية والاستتباع مباشرة بين طبيعي اللفظ والمعنى، أي بين الوجود، يعني بالدقة لنقول أي يجعل السببية والاستتباع مباشرتين بين الوجود الذهني لطبيعي اللفظ والوجود الذهني لطبيعي المعنى. إذن الواضع يجعل السببية والاستتباع مباشرة بين الوجود الذهني لطبيعي اللفظ والوجود الذهني لطبيعي المعنى. أنا عندما قررت يعني سجلت، ستقرؤون أيضا في البحوث الخارج، بين اللفظ والمعنى، بين طبيعي اللفظ والمعنى، والمقصود كما قلنا الوجود الذهني. إذن المقصود الصورة الذهنية، فإذا ذكرنا أو لم نذكر المفروض هذه القضية تكون واضحة عندنا. إذن الواضع يجعل السببية والاستتباع مباشرة بين طبيعي اللفظ والمعنى، بين الوجود الذهني لطبيعي اللفظ والوجود الذهني لطبيعي المعنى. وهذا يعني أن الدلالة أو أن الملازمة والسببية والاستتباع بين طبيعي اللفظ والمعنى هي أمر واقعي، أمر تكويني، وليس من الأمور الاعتبارية، أمور واقعية كواقعية الملازمات والملازمات والسببيات، كواقعية الملازمات والسببيات الثابتة في لوح الواقع. وهذا يعني أن الملازمة والسببية والاستتباع بين طبيعي اللفظ والمعنى، أن الملازمة أمر واقعي، أن السببية أمر واقعي، أن الاستتباع أمر واقعي كواقعية الملازمات والسببيات الثابتة في لوح الواقع، ولكن أي في عالم الواقع، ونفس الأمر ولكن تفرق عنها في أن الملازمة والسببية في المقام يكون تحققها بوساطة الواضع، ببركة الوضع والجعل، يكون تحققها بوساطة الوضع والجعل، بوساطة الواضع والجاعل، ببركة الواضع والجاعل، ببركة الوضع والجعل. هذا هو الفرق. أما تلك الملازمات والسببيات في لوح الواقع في عالم الواقع فهي ملازمات وسببيات ذاتية، ليست بجعل، يعني ذاتية مقابل عدم وضع الواضع وجعل الجاعل. لاحظ بهذا اللحاظ، صارت ذاتية مقابل الواضع والجاعل. لاحظ النقطة التشابه بين المذهب الأول وبين ما ذكرناه في الاتجاه الذاتي. نقول ويرد عليه أن الاستتباع، أن الملازمة، أن السببية، السببية صفة ذاتية للسبب الحقيقي. عندما نقول هذا سبب لهذا، فالسببية سببية هذا لهذا، سببية اللفظ للمعنى مثلا، سببية النار للحرارة، فالسببية هي صفة ذاتية للنار. السببية الصفة ذاتية للسبب الحقيقي. إذن ما هو أو ما هي السببية؟ نقول احفظ هذه، السببية هي صفة ذاتية للسبب الحقيقي. السببية صفة ذاتية للسبب الحقيقي. الآن نقول هل يمكن أن نجعل السببية صفة ذاتية لسبب غير حقيقي؟ يعني سببية النار للحرارة، السببية للحرارة هي صفة ذاتية للنار الحقيقية. هل يمكن أن نجعل السببية للحرارة من صفات النار المرسومة على الورقة، أو من صفات النار الذهنية، أو من صفات لفظ النار؟ لا يمكن. ويرد عليه أن السببية صفة ذاتية للسبب الحقيقي، فلا يمكن جعلها تكوينان لما ليس بسبب. السببية صفة ذاتية للسبب الحقيقي، هل يمكن أن نجعل السببية أيضا صفة ذاتية لسبب غير حقيقي؟ نقول لا يمكن. فلا يمكن جعلها تكوينان ذاتين لما ليس بسبب. فلا يمكن جعلها تكوينا أو ذاتا أو حقيقة لما ليس بسبب. لاحظ، وكذلك لا يمكن وضعها واعتبارها تشريعا، والتشريع أيضا هو اعتبار أو يرجع إلى الجعل والاعتبار. إذن تحدث عن الجعل التكويني والجعل الاعتباري. الجعل التنزيلي، الجعل الادعائي، فيقول لا يمكن أن نجعل السببية كصفة ذاتية لسبب غير حقيقي، لا يمكن جعل السببية صفة ذاتية تكوينا، لا يمكن جعل هذه تكوينا لسبب غير حقيقي، كذلك لا يمكن جعل هذه اعتبارا لسبب غير حقيقي، لا يمكن جعل هذه تشريعا لسبب غير حقيقي. وعليه لا يمكن إيجاد السببية الواقعية بين شيئين بمجرد الوضع والجعل. يعني لو تمكننا ولو قلنا بإمكان هذا لجعلنا كل شيء، لجعلنا كل شيء سببا لكل شيء أو لأي شيء نريد. هذا أولا. نقول وليد عليه أن السببية صفة ذاتية لسبب الحقيقة، فلا يمكن جعلها تكوينا لما ليس بسبب، وكذلك وبالأولى لا يمكن وضعها واعتبارها تشريعا، لا يمكن جعل السبب، هذا كذا نقول، لا يمكن جعل السببية تكوينا، فبالأولى لا يمكن جعل السببية تشريعا، أي اعتبارا ووضعا وتشريعا. التشريع هنا تشريع الواضع، لأن الكلام في الوضع، لا ننسى هذه، سجل هذه الملاحظة. لا يمكن وضعها واعتبارها تشريعا، أي بتشريع الواضع. وعليه لا يمكن إيجاد السببية الواقعية بين شيئين بمجرد الوضع والجعل. المذهب الثاني، هناك قلنا المذهب الأول الجعل الواقعي للسببية، هنا جعل صفة خاصة في اللفظ. المذهب الثاني جعل صفة خاصة في اللفظ. الآن الكلام في المذهب الأول والثاني هو في الاتجاه الموضوعي. جعل صفة خاصة في اللفظ، إن الجاعل أو إن الواضع يقوم بعملية يترتب عليها قيام السببية. لاحظ، الجاعل الواضع لا يجعل السببية، لأن السببية تكوينا لا يمكن جعل، لا يمكن جعلها، فكيف يمكن جعلها اعتبارا ووضعا؟ لا يمكن هذا. الآن يقول الجاعل، هذا المذهب الثاني جعل صفة خاصة في اللفظ، الجاعل يقوم بعملية يترتب على هذه العملية قيام السببية بين اللفظ والمعنى، بين الوجود الذهني للفظ والوجود الذهني للمعنى. إن الجاعل الواضع، المذهب الثاني جعل صفة خاصة في اللفظ، إن الجاعل الواضع يقوم بعملية يترتب عليها قيام السببية بين اللفظ والمعنى، بين الوجود الذهني لللفظ والوجود الذهني للمعنى، وذلك بأن يحدث من الواضع الجاعل مشرع الوضع هنا، وذلك بأن يحدث ويجعل في اللفظ صفة خاصة، واللفظ بعد اكتسابه هذه الصفة يصبح سببا لاختار المعنى. فالواضع يقوم بعمل تمهيدي يترتب عليه قيام السببية بين اللفظ والمعنى. إذن الواضع يقوم بعمل تمهيدي يترتب عليه قيام السببية، لا يجعل السببية مباشرة، وإنما يقوم بعملية يترتب عليها قيام السببية بين اللفظ والمعنى، أي يحدث ويجعل في اللفظ صفة خاصة، واللفظ بعد أن يكتسب هذه الصفة يصبح سببا ليختار المعنى. الآن وصلنا إلى هذه النتيجة، وصلنا إلى أن الواضع يقوم بعمل تمهيدي، يقوم بجعل صفة، يقوم بإحداث صفة وجعل صفة في اللفظ صفة خاصة، هذه الصفة الخاصة بعد أن يكتسبها اللفظ يصير اللفظ سببا ليختار المعنى. الآن الكلام في تشخيص هذا العمل التمهيدي من قبل الواضع. الواضع يقوم بعمل تمهيدي، نشخص ما هو تشخيص هذا العمل التمهيدي، ماذا يفعل الواضع حتى يجعل صفة أو يجعل صفة خاصة لللفظ ويصير اللفظ سببا لإختار المعنى، أو تصير صورة اللفظ سببا لإختار صورة المعنى. نقول في تشخيص العمل التمهيدي الذي يقوم به الواضع يوجد نظريات. في تشخيص العمل التمهيدي الذي يقوم به الواضع يوجد نظريات. الأولى نظرية الاعتبار، الثانية نظرية التعهد، الاعتبار والتعهد، والثالثة نظرية القرن الأكيد. إذن عندي نظرية الاعتبار، نظرية التعهد، نظرية القرن الأكيد، ويأتي الكلام في إتمام هذا البحث إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.